له: من الذي تولى كبره؟ فقال: الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له الخليفة: كذب؟ قال: كذب. قال: والله لا أكذب لو أن مناديا نادى من السماء أن الكذب أحله الله ما كذبت. لو أن منادي ينادي، لو أن مناديا ينادي في السماء أو من السماء وقال إن الكذب أحله الله تبارك وتعالى ما كذبت، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن جاء بالسند بأن الذي تولى كبره هو فلان. وقيل أن هذه الرواية أو هذه المناظرة كانت بين خليفة من خلفاء العباسيين، وفيها يورد ابن شهاب الزهري بسنده أو بما روى عنه عن ابن عباس أن الذي تولى كبره إنما هو عبد الله بن أبي بن سلول، فقال: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن جدك ابن عباس أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. وسلول هذا اسم امرأة، كثير من الناس يظن أن عبد الله بن أبي بن سلول هذا اسم جده، لا، ابن أبي هو أبو عبد الله وسلول هي أمه، فيذكر دائما باسم الأبوين، فإما أن تقول ابن سلول يعني ابن أمه، أمه سلول. ولذلك لما تأتي تقرأها في كتب الحديث كلها تجد عبد الله ابن محذوف منها الألف، ثم ابن الثانية ابن سلول مثبت عندها الألف، فيكون ابن الثانية ليست وصفا لأبي إنما هي وصفا لعبد الله. عبد الله ابن أبي ابن سلول يعني ابن امرأة أو ابن امرأة تسمى سلول، فهذا اسم، هذا اسم أمه. فقالت: فهلك من هلك في شأني. والهلاك هنا يعني تكلموا بكلام كان سببا في هلاكهم، سواء في الدنيا بالحد أو في الآخرة في العذاب العظيم كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. فقدمت المدينة، عائشة إلى الآن ما تعرف شيئا، فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمت، يعني مرضت شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإثم، الناس يتكلمون أنا لا أدري شيئا، وهي في حجرتها عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني، يعني ما يوجد شيء يشككني وأنا في مرضي، غير أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصف الذي كنت أراه منه حين أشتكي. وهنا أهل العلم يقولون يعني كانت هناك ملاطفة وملاعبة وشمس جيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في خلقه مع أزواجه إذا مرضت إحداهن. الرجال الآن يريد المرأة صحيحة قوية دائما تخدم البيت، فإذا ما مرضت قال لها: جلستي؟ جاءتك الوجيعة؟ مرضتي؟ خلاص ما عندي تنفعين. يريد واحدة شباب سن 16 أنت خلاص عديت دخلت في الأربعينات ما تصلحين. فإذا نقول هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلاطف زوجاته وكان أشد لطفا إذا اشتكت إحداهن، إذا مرضت إحداهن، وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. فهنا تقول: الذي كنت أشك فيه فقط والذي ألاحظه على النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما عهدت منه اللطف الذي كنت أجده منه حين أشتكي، يعني حين أمرض، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم، إذا كانت عائشة جالسة بعض ضرائرها أو أمها معها أو أحد من أقاربها، فيسلم ثم يقول: كيف فيكم؟ في هذه حرف من اسم أسماء الإشارة للمؤنث المفرد، كيف حال فيكم، يعني هذه أو تلكم، كيف حال فيكم، ما يذكرها باسمها. فكانت تستغرب عائشة: فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقح، بعدما بدأت تتماثل للشفاء، خرجت مع من؟ وخرجت معي أم مصطح. نقولنا مصطح ابن خالة أبي بكر، فأم مصطح هي خالة أبي بكر. قبل المناطع أماكن كانت بعيدة يقضون حاجتهم فيها بالليل، ما كان عندهم الكنف يعني الحمامات في البيوت، وكانت تقول كانت هذه عادات العجم يجعلون الكنف والحمامات في داخل البيوت، أما نحن فعلى عادات العرب كنا نقضي حاجتنا بعيد عن الديار حتى تكون الروائح بعيدة عن الخيام وعن البيوت. فقالت: وخرجت معي أم مفطح قبل المناصة وهو متبرجنا المكان الذي نتبرج فيه ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول يعني أمرنا كان أبائنا وأجدادنا ما كان عندهم كنف في البيوت إنما كانوا يفعلون هكذا في التبرج وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف وأمها ابنة صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا خلاص انتهوا من قضاء حوائجهم وعايدة عائشة مع أم مصطح فعثرت أم مصطح في مرطها خمار وضعها المرط هو يعني خمار من صوف فطويل يصل الأرض ف يعني داس قدمها على هذا قدمها داست على المرط فعثرت يعني وقعت كادت أن تقع ف من العقل الباطن أخرجت كلمة في نفسها تقولها العائشة أو تذكرت ابنها لما عثرت فسبت مصطح فقالت تعس مصطح أو تعس مصطح فقلت عائشة لها بئس ما قلت بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا بئس ما قلت وهي لا تدري قالت أيهنتاه يعني يا غافلة يا بنية أيهنتاه ألم تسمعي ما قال قلت وماذا قال فأخبرتني للإفك إذن قرابة شهر وعائشة مريضة ولا تدري عائشة ماذا يقال خارج الجدران وماذا يقال في شأنها فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف فيكم قلت ما جابت سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم قلت أتأذن لي أن آتي أبوي يعني تأذن لي أن أذهب إلى بيت أبوي قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما يعني أنظر ماذا عند أمي وأبي من الأخبار فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا هنتاه أيضا يا هنتاه يعني يا أماه تقال على حسب المخاطب ما يتحدث الناس ما يتحدث الناس استفهام من أمها فقالت تهون على ابنتها فقالت أي بنية هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة كانت عائشة جميلة وضيئة يعني جميلة لقل يعني نادر جدا أن تكون هناك امرأة جميلة عند رجل يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها ضرائر انظر إلى المسوغات اللي يجيبها أم عائشة لعائشة حتى تخفف عن نفس ابنتها وحتى توجد لها المبرر لما يقوله الناس لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها يعني هذا الكلام من مكائد الضرائر لأن الجميلة وعند زوج يحبك يعني ممكن يكون كيد من, من, من كيد النساء فقالت قالت قلت سبحان الله وكلمة سبحان الله قلنا أصلا تقال في عند التعجب عائشة تقول قلت سبحان الله أو قد تحدث الناس بهذا الناس سمحت لهم أنفسهم أن يتكلمون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال عائشة بريئة يعني طفلة بريئة ما عندها خبث الطاعنات في السن ولا خبث الكبار في السن تتعجب ببراءتها في الرابع عشر من عمرها تتعجب تقول أو يتحدث الناس سبحان الله يتحدث الناس بهذا الكلام يعني يأخذون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم هل من الممكن أن يرمي الناس بريئا يعني تجد الإنسان المربى في الفضيلة وعلى الفضيلة وفي أسرة نقية يعني قد يحدث له انهيار عصبي إذا رمي كذبا أو إذا اقترى عليه إنسان مثلا بالسرقة أو الاختلاس وهو بريء ممكن يحدث له انهيار عصبي وجن لأنه ما سمع عن هذا أبدا ما تربى على ذلك بخلاف الذي تربى في بيئة خبيثة يسمع الكلام الخبيث ولا يهز له بالا وربما يرمى بالزنا ويكون له سوابق زنا ولكن في هذه الحالة بريء ولكن أيضا لا تهزه هزة شديدة، إنما نقول أن الذي يربى في بيئات فاضلة وعلى طيب الكلام وعلى طيب الأخلاق قد يجن لو اتهمته أو رميته بتهمة وهو بريء منها. فقالت هنا عائشة سبحان الله، أو يتحدث الناس بهذا؟ أو يتحدث الناس بهذا؟ يأخذون في أرض النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون عن بريء، ممكن يوجد إنسان يرمي بريئا بالزنا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، من قطع دمعها، ولا اكتحل بنوم، ولا اكتحل بنوم، يعني ما نامت، ما نام جفناها أبدا، عيناها ما نامت وما بطلت أبدا من هطل الدموع. ثم أصبحت أبكي، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بعد قريب من شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اقترب من الشهر وفي حيرة من أمره. وهذا أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم غيبا إلا إذا علمه أو إلا إذا أعلمه الله به. فأين هؤلاء الذين يدعون لمشايخهم وللأقطاب أنهم يعلمون متى سينزل القط من السماء، متى سينزل المطر، وفلان يفعل كذا وكذا؟ قال أحد الناس ونحن نناظره، قال إن أحمد البدوي يعلم ما في نفسي وفي نفسك. قلت له لا إله إلا الله، هذا تأليه لغير الله. أنت إن لم تتب من هذه الكلمة وادعيت علم الغيب لأحد غير الله تبارك وتعالى فقد تكفر بهذه الكلمة، فانتبه. فنقول هنا أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب إلا إذا أعلمه الله تبارك وتعالى هذه الواقعة التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام. هو بشر، ويأتي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد أيضا حين استلبس يعني استبطأ عليه الوحي، ما نزل وحي، يستشيرهما في فراق أهله، يعني أبقيها ولا طلقها. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال يا رسول الله هم أهلك لا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك، لما وجد شدة الحرج عند النبي عليه السلام والضيق، يعني قال ما قال شيئا في عائشة، قال يا رسول الله ما لم يضيق الله عليك تزود غيره. فإذا هنا الذين يغمزون ويلمزون أن عليا خاض في عرض عائشة كذبوا. ويأتي الأعمى، أعمى بصر وبصيرة طه حسين، ويبرر لوقعة الجمل بأن هناك ضغينة أصلا عند عائشة من حديثة الإفك، من أجل ذلك سارت لتحارب عليا رضي الله عنه. انظر أعمى بصر وبصيرة، فيبين أن عائشة كنتها في نفسها في هذا الكلام الذي قال علي بن أبي طالب، وشالت ضغينة لعلي بن أبي طالب إلى أن جاءت وقعة الجمل وفعلت المعركة المشهورة معركة الجمل، وسنبين قول المحققين فيها إن شاء الله من خلال خطب الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى، وكيف كانت وقعة الجمل وما أسبابها. فهذا ممن يتكلمون ويقتاتون على الدين بغير علم. وإذا أردتم أن تعرفوا الرجل وتعرفوا كتاباته فاقرأوا له الأدب الجاهلي، فيكفيه ضلالة وكفر بأنه افترى على القرآن نفسه وقال القرآن ككتاب أدب يعرض أو معرض للنقد كأي كتاب أدب، لا لغة ممكن نعرض يعني ننقد أي لفظ فيه وكذا، وأنكر قصة إسماعيل وأنكر قصة إبراهيم والذبيح وإلى آخر هذه الأشياء. وإن أردتم أن تستجيدوا فاقرأوا طه حسين في ميزان الإسلام للجندي، أنور الجندي مؤلف كتاب اسمه طه حسين في ميزان الإسلام، وجاء بأقوال من مؤلفاته، ما افترى على الرجل شيئا، وجاء بعض أنصار الرجل بعد ما مات قالوا لقد تاب. نقول هناك إجماع من أهل العلم أن توبة العالم ليست كتوبة العام، لأن العالم إذا أخطأ وانحرف عن دين الله يتسبب في إضلال الكثيرين، فلا بد لتوبته من إعلان وعلن. نقول لأي إنسان يخطئ من العوام نقول له توب بينك وبين الله، ما في داعي أبدا أنك تشهر ذنبك أو تتكلم، لا، لكن العالم إذا تاب لا بد، كما تكلم في ملأ وأعلن ضلالاته وأعلن كفره وأعلن هجومه على الإسلام وعلى أهل الإسلام، لا بد لتوبته من علن أيضا. إذا كان كاتبا فلا بد أن يكتب كتابا ينقض ما قاله في الكتاب الأول من الضلال، فهذه مسألة في غاية الوضوح ولا بد أن يعرفها كل الناس. توبة العالم لا بد أن تكون في العلن ليس في الخفاء كتوبة العام. فنقول هنا، وهنا أيضا في هذا الحديث حديث الإفك، ستجد أن عائشة رضي الله عنها في رواية أخرى بعدما جلد حسان بن ثابت كان إذا دخل عليها بعد موت النبي عليه السلام أمرت بالوسادة ليجلس عليها، فقيل لها أتفعلين معه ذلك يا أم المؤمنين وقد قال فيك وقال وقال وقال؟ قالت عائشة رضي الله عنها إنه كان لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان يذب عن رسول الله، يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره، ولا أستحسن شعرا مثل ما أستحسن شعر حسان. هذا تقول في من؟ في من ثبت الكلام عنه في عرضها مباشرة وجلد 80 جلدة، فكيف بشأنها مع علي بن أبي طالب؟ والله إن عائشة لتبرأ من فوق 7 سماوات يبرئها ربنا تبارك وتعالى، ونقول نحن نبرئها من أن تحمل ضغينة لصحابة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر حينما يعني اختلفت في بكاء الميت، إنما يعذب الميت ببكاء أهله عليه، رواية ابن عمر ماذا تقول في أدب جم؟ قالت ما كذب أبو عبد الرحمن يعني ابن عمر، وإنما وهل يعني فاتته نقطة، وهي قول الحق تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب ببكاء الميت؟ وهذا موضوع طويل ممكن بعدين إن شاء الله نستطرد فيه، إنما أقول انظر إلى أدبها مع أي صحابة تختلف معه في حديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولها فقه يخالفه، كانت في غاية الأدب رضي الله عنها. فنقول هنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لن يضيق الله عليك، قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يضيق الله عليك، النساء سواها كثير. ثم قال له وإن تسأل الجارية تصدقك، خادمة عائشة بريرة، قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال أي بريرة، أي نداء للقريب، هل رأيت من شيء يريبك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للخادمة هل رأيت شيء يعني يوجد عندك شك في شأن عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا، إن هنا بمعنى ما، يعني ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها، أغمصه أنقضها عليه أو عيب أحتمله عليها أكثر. انظر إلى العيب الذي كان في عائشة الذي تذكره بريرة، تقول أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. العيب اللي كان عند عائشة طفلة تعجن العجين وتضعه، فبعد ما تأتي العجين تنام، يروح جاي العمد الداجن يعني النوع البهائم المألوفة في البيت أو أرنب أو ما شابه ذلك فيأكل العجين. قالت هذا هو العيب الذي أراه على عائشة، كانت جارية حديثة السن تعجن عجين أهلها فتنام عنه فتأتي الداجن فتأكل هذا العجين. فقال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني، بعدما حمد الله وأثنى عليه، من يعذرني من رجل؟ قد بلغني أذاه في أهل بيت. كلمة يعذرني يعني إن أخذناه بقبيح فعله فلا يلومنا ولا يوجه لنا عذرا. هذا معنى من يعذرني من فلان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ثم يذكر صفوان ويكفي صفوان هذه الشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. بعد ما قال ذلك قام سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي فقال: أعذرك منه يا رسول الله، أنا لجد الحقق من هذا الرجل، إن كان من الأوس ضربنا عنقه. وانظر إلى هنا، هنا مسألة دقيقة جدا. أيضا كان الصحابة في أشد الأوقات يحافظون على شعور أنفسهم، يحافظ الأخ على أخيه. فسعد بن معاذ ليس له سلطان إلا على الأوس، هو سيدهم، وسعد بن عبادة سلطان على الخزرج. فقال: إن كان من الأوس ضربنا عنقه. طب وإن كان من الخزرج؟ اسمع ماذا قال سعد بن معاذ: وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. يعني ما قال وإن كان من إخواننا الخزرج ضربنا عنقه، لا، قال وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا إن نمتثل لأمرك أنت ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن اجتهدته الحمية. انظر إلى ألفاظ عائشة دقيقة جدا، تقول عن سعد بن عبادة: كان رجلا صالحا لكن أخذته الحمية. من أنت حتى تتجرأ على الخزرج وتقول إن كان من وإن كان من الخزرج أمرتنا يعني نضرب عنقه؟ ولماذا أنت تكلم عن قومك فقط؟ وهنا العلم يعني يدافعون عن الرجلين في هذه في هذا، يعني يوجد دائما من أهل العلم من يدافعون عن الصحابة رضي الله عنهم حتى وإن بدت منهم الألفاظ التي ظاهرها الشحناء. فقالوا: لا، إن في قول سعد بن معاذ، سعد بن عبادة هنا وهو يقول له، قال سعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قال: إنما يقصد أنك لا تستطيع أن تقتل أحدا إلا إذا ثبت عليه القتل من عند الله تبارك وتعالى أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تقدر على قتل أحد لا من الأوس ولا من الخزرج إلا أن يقضي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه. هذا معناه، وليس معناه أنه تحامل قومه، ولكن أسيد بن حضير فهم ذلك الفهم الذي فهمته عائشة. فقال أسيد بن حضير من الأوس أيضا، فقال أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. هذه كلمة كبيرة، أن يرمى سيد الخزرج بالنفاق وهو ليس كذلك، وحاشاه أن يكون كذلك، ويسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. هذا استنباط لأهل العلم بأن ربما للدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الإنسان أن يجهل بكلمة بلسان لا يقصدها بقلبه. فنقول هنا: دفاع سعد بن معاذ ودفاع سعد بن حضير إنما هو نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يقول الواحد منهم لسانه في الظاهر، ولكن لا يمكن أبدا أن ينوي أسيد بن حضير أن يرمي سعد بن عبادة بالنفاق، إنما قال: فأنك يعني تدافع عن أهل النفاق، لماذا تدافع عن عبد الله بن أبي؟ قال: فتساور، تقول: فثار الحيان قبيلتان، ثارت الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم، يعني يسكت أصواتهم ويخفض أصواتهم، حتى سكتوا وسكت. قالت: وبكيت يومي لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي ظنان أن البكاء فالق كبدي. قال اجتبيناهما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي، يعني تواسيها، استأذنت امرأة من الأنصار ودخلت على عائشة تبكي معها تواسيها في بكائها. فبين نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس، قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، منذ الإشاعة هذه ومنذ السرية هذه والكذب ما جلس عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد، اسمع الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، نزل قصف صائقة على عائشة، أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته خلص دمعي، ما وجدت دمعة، وهذا طبعا من الشدة من هول المفاجأة، فخلي الناس تقول عني وأنت يا رسول الله تقول عني، يعني فيه نسبة شك، تقول إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا ألم بالذنب واستغفر الله أو تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فيبرئك الله، أنت تقول هذا؟ لا، خلي الناس جميعا يقولوا، أما أنت يتصرف إلى قلبك شيء من الشك فهذه مشكلة كبيرة. قالت فخلص دمعي ولم تجبه بكلمة، فقالت لأبيها أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت قلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، فقال أبو بكر رضي الله عنه والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أقول لرسول الله عليه وسلم، فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت وأنا جارية يعني صغيرة السن حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، لا أقرأ من أن لا أحفظ، لا أقرأ كثيرا من القرآن، لا أحفظ كثيرا من القرآن، والله اسمع كلام عائشة، والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة تصدقوني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، تقول في رواية فالتمس اسم يعقوب نفيسه من المصيبة، إلا كما قال أبو يوسف عليهما الصلاة والسلام مقصود يعقوب، صبر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما لي معكم مثل، أنا لو قلت لكم هذا الكلام، لو اعترفت بذنب أنا بريئة منه صدقتموني، ولو قلت لكم أني بريئة والله يشهد أني بريئة لم تصدقوني، لأن الكلام استقر في أنفسكم، حتى أحيانا بعض الوشايات أيها الإخوة الكرام يعني الفتنة تكون شديدة على النفس فتجعل الحليم حيران، فيترتب عليها شك حتى قد يشك الإنسان في ابنته، ماذا لا يدري، أحيانا تأتي الفتنة والمصيبة يعني لا يستطيع الإنسان ماذا يفعل فيها، فنسلم أمره لله تبارك وتعالى. فقالت عائشة ليس لي ولكم مثل إلا كما قال يعقوب أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تقولون، ليس لي عون على ما تقولون وليس لي عون ولا ملاذ ألجأ إليه في تهمتكم لي إلا الله هو الذي يعينني، فما هي إلا لحظات. تقول قالت ثم تحولت فضجعت على فراشي، قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة، والله مبرئ ببراءتي، ولكن والله انظر إلى التواضع، انظر إلى التواضع، أهل العلم والفضل دائما يحقرون من شأن أنفسهم ولا يجدون، ينظرون إلى الأعمال فيغترون بأعمالهم الصالحة ويقول لا نحن إذا دعونا الله أجابنا، ونحن أهل الكشف، ونحن إن قلنا للسماء انصري تمطر، لا، أهل العلم أهل التقى أهل الورع. تقول عائشة ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأن وحي يتلى. أقصى شيء كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا تبرئني، لكن يتلى قرآن من فوق سبع سماوات يبرئني الجبار من فوق سبع سماوات بقرآن يتلوه الناس إلى أن تقوم الساعة، بقرآن يسطر في المصاحف. هذا كان يعني ما كنت أظن أبدا. تقول ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي أو أن ينزل أو ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا تبرئني أو يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، رام يريم خلاف رام يروم، رام يعني طلب، رام يروم طلب الشيء، لكن رام يريم ريما يعني ترك، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، من البرحاء شدة، كان ما ينزل عليه الوحي في الليلة في الليالي الشتوية وفي الأيام الشتوية البريدة الباردة، كانت تأخذه شدة وتفضض عرقا صلى الله عليه وسلم في الأيام الباردة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا عند الوحي حتى إنه لا يتحذر منه مثل الجمان، الجمان حبات اللؤلؤ البيضاء، وتصف العرق في بياضه عندما تصبب على النبي صلى الله عليه وسلم كحبات اللؤلؤ من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فلما سري، خلاص انفصل عنه الوحي، فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأتي. فقالت لي أمي قومي إليه، يعني قومي شكري احمدي، فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. طاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عشر آيات، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات براءتي. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا. ما دام قال هذا الكلام في ابنتي فأقسم أبو بكر والله ما توصلوا، لم يصلوا مني درهم بعد ذلك نفق أو عطاء بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل ما رضي ربنا تبارك وتعالى من أبي بكر هذا القتل، وما رضي ربنا تبارك وتعالى أن يقطع أبو بكر رحمه، مع أن مصطح خاض في عرض أبي بكر، ومع ذلك قال ربنا تبارك وتعالى لأبي بكر ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لا يقسم أولو الفضل منكم أصحاب السعة والفضل أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله. وبعدين قال بعد ذلك وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى والله أحب أن يغفر الله لي. وسنتعرض للآيات بالتفصيل إن شاء الله. نحن نورد الآن الحديث الذي حدثت به عائشة عن مصيبتها وعن محنتها، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب ابنت جحش، ضرت عائشة زوج النبي، عن أمري ما علمت أو ما رأيت؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. وهنا يستنبط أهل العلم استنباط جيد، مع أن زينب رضي الله عنها هي التي كانت تسامي عائشة في الفضل وفي الجمال، وقرشية مثلها، وابنة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وزوجها الله من فوق سبع السماوات، ومع ذلك حماها الورع ما تجرأت أن تتكلم بكلمة في حق ضرتها. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. حتى لو كنت عدو الإنسان وناس عدوك وطلبت منك شهادة الحق فعليك أن تعدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمة. انظر لما الإنسان يبيع دينه من أجل غيره، فحمة خاضت في العرض من أجل أختها. حمة بنت جحش خاضت في عرض عائشة حتى ترفع من شأن أختها، بينما زينب نفسها حمت سمعها وبصرها ولم تخض في عرض عائشة. قالت فعصمها الله بالورع، يعني زينب، وطفقت أختها حمة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. وفي رواية علقها البخاري ووصلها مسلم: وكان الذين تكلموا به مصطح وحمنة وحسان، هؤلاء الثلاثة الذين جلدوا. وأما المنافق عبد الله ابن أبي فكان خبيثا، فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره وحمنته. ولأصحاب السنن لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا، يعني القرآن، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. قلت في رواية البيهقي تصريح ابن إسحاق بالتحديد، وابن إسحاق من المدلسين، ولكن قال أهل العلم إذا صرح بالتحديث وقال حدثني أو أخبرني فلان تقبل روايات، ولكن لو قال عن فلان فتؤخذ روايته بالحذر لأنه من المدلسين. فنقول هذه هي طرق الحديث وما رواه الشيخان، ومن ما رواه انفرد به البخاري ومن ما انفرد به مسلم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جاءوا بالإفك، والإفك هو الحديث المفترى الكذب الاختلاق، والإفك في لغة العرب بمعنى القلب، يعني قلب الحقائق، تقلب الشيء عن حقيقته. وانظر الإفك هو حديث، والحديث الذي يتكلم به الإنسان ليس بالشيء الحسي، ليس ماديا، فلا تناسبه فيما يبدو لك. كلمة جاء فعل الماضي، تقول جاء فلان بعلي، لأن علي شيء يلمس، أو جاء فلان لنا بالطعام، ولا تقل جاء فلان بالصبر أو جاء بالصدق. فحينما يأتي الفعل الذي يناسب المحسوسات ويسند إليه المعنويات فاعلم أن هذا لتهويل أمر هذا المعنوي. فالإفك أمر عظيم، فأراد أن يهول الله تبارك وتعالى من شأنه وأن يفخمه في نظر الناس، فقال إن الذين جاءوا بالإفك، وكأنه شيء حسي جاءوا به، دليل على شدة اختلاقهم لهذا الحديث وافترائهم وتأليفهم لهذا الحديث. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، والعصبة على أرجح أقوال أهل اللغة من الثلاثة إلى العشرة، وإنما يقال لعشيرة الرجل من قبل الأب والأباء والأجداد، ما من قبل الأم، عصباته، لأنهم سندوا، وهم الذين يتعصب بهم، وهم الذين يدافعون عنه، وقديما في الجاهلية هم أهل دمه، وهم الذين يأخذون بثأره، وهم أولياء الدم. فانظروا للتعبير: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، مع أنهم جاءوا بالإفك، ومع أنهم رموا العفيفة الطاهرة في أعظم الذنوب بعد الشرك وبعد عقوق الوالدين، أو من الذنوب الكبيرة وهو القذف، ولم ينف عنهم ربنا تبارك وتعالى الإيمان، بل قال عصبة منكم، يعني منكم أيها المؤمنون، هم منك، ما أن فيهم رأس النفاق، ولكننا نأخذه بظاهره ولا نسأل عن سريرته. فما دام ينطق بالشهادتين أمامنا ويصلي في جماعتنا فلا ينبغي أن نخرجه من دائرة المسلمين ولا أن نخرجه من دائرتنا إلا أن يأتي بكفر البواح، فله ما لنا وعليه ما علينا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة منكم، ليسوا من خارجكم، ليسوا من اليهود، ليسوا من النصارى، ليسوا من المشركين، إنما منكم يا معشر المسلمين. فمع كون وهذه الآية ترد على الخوارج الذين يخرجون المسلم من ملة الإسلام بذنب يفعله، فهؤلاء الذين جاءوا بالإفك خاطب ربنا تبارك وتعالى وذكرهم بأنهم من المسلمين ولم ينف عنهم الإيمان، فانتبه لذلك. فلنا ظاهر حتى من عبد الله بن أبي بن سلول ومن أهل النفاق، لنا ظاهرهم والله يتولى سرائرهم، وإن كان ربنا تبارك وتعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الدرك الأسفل من النار يعني أحط درجة من الكافرين. لماذا؟ لأن الشر الذي يأتيك من المنافق أعظم من الشر الذي يأتيك من الكافر، فالكافر أنت منه على حذر، نصراني يهودي بوذي أنت منه على حذر. أما إنسان بيتكلم بكلامك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويزعم أنه حامي حمى الإسلام، ثم يأتي بعد ذلك في إذاعاته وفي برامجه ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالشر الذي يأتي من مثل هؤلاء أعظم من الشر الذي يأتيك من اليهود والنصراني، شر عظيم، لأن هذا يلبس على الناس دينهم فيصبح عوام الناس ما يعرفون الحق من الباطل، يختلط الحابل بالنابل، بل يصبح الذين يريدون أن يدخلوا في دين الله ينظرون، طائفة تقول أبا هذا أبو بكر رضي الله عنه وهذه عائشة رضي الله عنها، وطائفة تلعن أبا بكر وتلعن عائشة وتلعن عمر، فأي الفريقين على صواب وأي الفريقين على حق؟ فإن أراد إنسان أن يدخل في دين الله وقف طويلا، من أهل اليهود أو أهل النصارى أو البوذيين، وقف طويلا أمام الخلاف الذي يظهر بين طوائف المسلمين بزعمهم، فقد لا يفقه في الدخول في الدين أصلا، وقد لو ربما لو كان في الدين لخرج منه إن كان في ضعف من الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كيف؟ حديث إفك وافتراء على من؟ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وقذف في حق شرف النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المجتمع، في أي مجتمع؟ في مجتمع قبلي، مجتمع العرب. إذا كان العرب قديما كان يدفن ابنته مخافة أن تكبر وتجذب له العار، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتل، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به في الدار. أول ما تأتي القابلة أو أي يأتي مبشر يقول له زوجتك أنجبت أو ولدت لك أنثى، يتوارى الدار ما يستقبل التحية ولا سلام على الناس، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون على ذلة وهوان؟ يعني يمسك هذه البنت ويبقيها حية ويتحمل من ورائها العار والهوان والذلة، أن يدسه في التراب ساء ما يحكمه. هذا إخبار من ربنا تبارك وتعالى عن طبيعة العرب قبل الإسلام، فكان الواحد منهم يعني يخشى العار من قبل الأنثى، فكيف إذا رمي العربي في شرفه؟ تسل في ذلك السيوف وتخاض الحروب وتراق الدماء في سبيل العرض. ومع ذلك ربنا تبارك وتعالى يقول عن هذه المصيبة العظيمة في حق شرف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا تحسبوه شرا لكم. والحسبان هنا يأتي يحسب بمعنى يظن أو يعتقد، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فما وجه الخيرية في حديث الإفك؟ ما وجه الخيرية في شأن الذين خاضوا في عرض عائشة رضي الله عنها؟ الخيرية من وجوه: أولا ليميز الله الخبيث من الطيب، ثانيا ليظهر الله تبارك وتعالى قبر نبيه عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وقبر عائشة الصديقة وكيف أوذي كل هؤلاء وصبروا، هذه من الخيرية. كما أيضا ننظر إلى وجه الخيرية في هذا الأمر فنجده يتمثل في بركة عائشة رضي الله عنها التي تبرع من فوق سبع سماوات، وفي كيفية العلاج، كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وهو الزوج. وأشد ما يقع في حق الزوج أن ترمى امرأته، وأشد ما يقع في حق الزوج أن ترمى امرأته بالفاحشة. من أعظم المصائب التي تنزل على رأس الزوج أن يرمى في شرفه وفي عرضه. وكذلك أب وأم، أبو بكر وأم رومان كلاهما. ثم في حق رجل عرفه الناس بالصلاح وهو صفوان بن معطل، ابن معطل رضي الله عنه، فهؤلاء جميعا كيف عالجوا الأمر؟ هل سلوا السيوف لبعضهم؟ كلا، إنما التزم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر. إذن الخيرية في الإفك تكمن أيضا في تعليم المسلمين على مدار الظهور. وإن كانت الآيات نزلت في شأن عائشة، فكما يقول أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالسبب سبب نزول الآيات نزل في حق عائشة، ولكن لا ينبغي عليكم أيها المؤمنون من بعد عائشة رضي الله عنها ومن بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم أن تعتبروا وتتعلموا الخيرية من حديث الإفك بأن الرجل منكم إذا أوذي في عرضه ورميت زوجته فعليه أن يتبين كما كان يتبين النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وعليه أن يصبر فلا يأخذ الأمر بعاطفة ولا يأخذ الأمر بعصبية ولا حمية فيقوم إلى قتل زوجته أو إلى قتل الرجل الذي رميت به زوجته، إنما يعالج الأمر بتثبت وبصبر إلى أن يظهر الله تبارك وتعالى براءة زوجته. وقد يقول قائل كيف يظهر الله تبارك وتعالى براءة زوجته؟ هل نحن في زمن الوحي نقول بأي شيء يريد الله تبارك وتعالى أن يظهر الحق أظهره سبحانه وتعالى؟ وضربت لكم مثالا في قول عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يدعو ربه ويقول اللهم شهادة في سبيلك وموتة في بلد نبيك، فقالت له حفصة رضي الله عنها كيف ذلك؟ أنى ذلك؟ كيف تكون شهادة والشهادة معروفة أنها لا بد أن تكون خارج المدينة لأن الحروب كانت في أرض الشام وفي أرض الروم وفي أرض الحرش، وكيف تجمع بين الأمرين؟ شهادة تريد أن تكون شهيدا، وموت في بلد النبي عليه الصلاة والسلام لشدة حبه بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يأتي الله بها أن شاء كيف يشاء. هذه ثقة. فإذا لما يكون إنسان مظلوم ويقول حسبي الله ونعم الوكيل ويفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، لا بد أن يظهر الله تبارك وتعالى براءته أو براءة زوجه أو أن يكشف الله تبارك وتعالى كربته. ولكن يتطلب الأمر منك فقط أن تحسن الظن في الله تبارك وتعالى وألا تسيء الظن في الله جل وعلا. وحينما تدعو ربك وأنت مظلوم في جوف الليل، عليك أن تعلم أن دعوتك ليس بينها وبين الله حجاب، وعليك أن تعلم أن الله تبارك وتعالى أقسم بعزته وجلاله أن ينصر دعوة المظلوم ولو بعد حين، فانتبه لذلك. فهنا الخيرية تكمن في أن أي إنسان أصيب ببلوى مثل بلوى عائشة، فإن كانت امرأة أمرناها أن تقتدي بعائشة في هذه التهمة التي أصيبت بها، وعليها ألا تحاول إثبات براءتها وتسلك المسالك السيئة في إثبات براءتها، إنما تصبر وتحتسب. وقالت عائشة جل ما قالته عائشة، قالت والله لا أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فإذا تصبر المسلمة إذا رميت في عرضها وتقتدي بأمها عائشة في ذلك، ولتعلم أن الله يظهر براءتها إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك الآباء وكذلك الأمهات، فهذا أبو بكر لم يقم ليدافع عن عرض ابنته، وهذه أم رومان أم عائشة لم تقم وتدافع عن عرضه، إنما حتى لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال لها يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا ألم بالذنب واستغفر ربه يغفر الله له، وإن كنت بريئة يبرئك الله. فقالت عائشة لأبيها أجب عني رسول الله، فقال أبو بكر والله ما أدري لماذا أجيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أمة أجيبي عني رسول الله، قالت والله ما أدري ما أقول. فمن هول الصدمة ومن هول ما قيل وانتشر، يعني فقد أبو بكر حجة أن يجيب الناس بها، فلم يتهم ولم يبرئ، لم يتهم ولم يبرئ. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني في محور كلامه يبدو لك أن هناك نسبة من الشك عنده، بدليل أنه يسأل أسامة ويسأل بريرة ويسأل علي بن أبي طالب، ويقوم على المنبر ويخطب في الناس لكي يأخذ حقه من الذي أشاع الفاحشة أو أشاع الإفك في حق عائشة، لأنه بشر كما قلت لكم عليه الصلاة والسلام. فإذا عولج الأمر بالصبر، إذا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والخيرية والشرية مسألة نسبية، فكل شيء في الكون فيه نسبة من الخير وفيه نسبة من الشر، ولا يوجد خير محض ما بعده شر إلى الجنة، ولا يوجد شر محض ما فيه خير إلا النار، وما دون الجنة والنار فكل شيء فيه نسبة من الخيرية ونسبة من الشر، كما يعني على حد القدر الذي وضعه الله تبارك وتعالى فيه. فالقتال مثلا، القتال ظاهره ماذا؟ شر أم خير؟ ظاهره شر، الذي يقاتل ربما لا يرجع إلى أولاده، وإن رجع إلى أولاده ربما يرجع مبصور الذراع أو مبصور الرجل أو أعمى عينين مثلا، فربما يفقده أولاده وتفقده أمه، وربما وربما وربما. إذن فظاهر القتال شر، ولكن الله تبارك وتعالى كتبه وقال للناس حينما كتبه عليهم كتب عليكم القتال وهو كره لكم، تكرهوا النفس، ما في نفس تحب أن تقتل في أبدا، اللهم إلا أنه يعلم أنه سيقتل، وهذا اليقين أنه كان يقول الواحد منهم إني لأجد ريح الجنة دون أحد، هذه نفسية أخرى. لكن أي إنسان يحب أن يقتل ويراق دمه أو يبتر منه ساق أو عضو من أعضائه، نقول له النفس البشرية تكره القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ولكن انظر ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى بعد هذه الجملة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. كل امرئ من الذين قالوا في شأن عائشة وخاضوا في أمر عائشة نصيبه من الإثم على قدر ما فعل، فالذي سمع وصدق له نصيبه، الذي شك له نصيبه، الذي قال وبدأ ينشر له نصيبه، الذي قال بتورية له نصيبه، على قدر ما فعل وساهم في إحداث الإشاعة وفي إحداث الإفك ينال اسمه وينال عاقبة ذنبه التي قدرها الله تبارك وتعالى له. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. أجمع أهل العلم أن الذي تولى كبره هو من؟ عبد الله بن أبي بن سليم، له عذاب عظيم. مع أننا نجد أن الذين حدوا وأقيم عليهم حد الافتراء وحد القذف لم يكن فيهم عبد الله بن أبي بن سلول. فلماذا؟ لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان خبيثا، لم يقل كلاما مباشرا كما قالت حمنة أو كما قال نصح أو كما قال حسان بن ثابت. هؤلاء قالوا كلاما مباشرا لا تعريض فيه، كلام صريح، فأخذوا بما قالوا. أما الخبيث عندما رأى عائشة رضي الله عنها تركب جمل صفوان ويقودها صفوان، قال أقسم بالله أنها لم تنج منه ولم ينج منها. انظر، يعني كلام لو أتينا به وقلنا له ماذا تقصد بلم تنج منه ولم ينج منه، يعني أقصد يعني لم تنج منه من كلام من حديث مكتوب خبيث، يعني قال أقسم بالله أو والذي نفسي بيدي أو والله لم ينج منها ولم تنج منه، كلام عام لا يؤخذ به. وكان يقول انظروا إلى امرأة نبيكم، كلمة واحدة، انظروا إلى امرأة نبيكم، يعني ما الذي أخرها ولماذا جاية بعد الجيش مع رجل غريب وتركب جمله، وأين هودجها وكيف خدعت المسلمين ولم تركب الهودج وقد رحلوا الهودج بدونها. كلام خبيث، فقد يأتي من المنافق إشاعات خفيفة ولكن تفتك بالمسلمين ويتورط فيها الصالحون. يعني هو قال هذا الكلام ولكننا وجدنا أن حسان تورط في هذا الكلام وخدع، وتورطت حنة ودافعت عن أختها، أو يعني هي تقصد أصلا أن تحط من قدر عائشة ترفع قدر أختها، وأختها عصمها الله تبارك وتعالى زينب بنت جحش رضي الله عنها أمنا أخت حنة، فعصمها الله تبارك وتعالى، قالت أحمي سمعي وأحمي بصري لا أعلم إلا خيرا في حق عائشة، مع أنها التي كانت تسامي عائشة في الجمال وفي النسب والحسب إلى آخره، وكما تقول عائشة هي التي كانت تساميني، يعني توازيني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجمال والنسب والحسب إلى آخره. فدافعت عن حط أرادت أن تحط من قدر عائشة ترفع قدر أختها، فهلكت ممن مع من هلكوا في أمر الإثم. وكذلك مصطح ممن شهد بدرا وكان ينفق عليه من قبل أبي بكر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسقط أيضا في هذا الشرك وفي هذا الخداع، بينما نجا عدو الله من عذاب الدنيا ولم ينج من عذاب الآخرة. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ادخر ويقول أهل العلم ومن انتقام الله منه أنه لم يعجل له بالعقوبة في الدنيا، لأن الحدود كفارة. إياك أن تظن أنك عندما تفلت من حد من حدود الدنيا كأنك نجوت، لا، ده الحد الدنيا والكفارة لك، كفارة لمن يسيء ويفعل الكبائر. ولكن هذا الشقي ادخر له العذاب في الآخرة، عذاب مهين. وروي أن رجلا كان يقول اللهم عجل لي بذنبي في الدنيا، فغاب فترة عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يزوره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال وجده في ضنك شديد وفي مرض شديد، فقال ويحك ماذا بك؟ فقال كنت أقول يا رسول الله اللهم عجل لي بذنبي في الدنيا، أي ذنب أفعله يعني نظرت نظرة محرمة يا رب عاقبني عليها في الدنيا، واجعلني يعني أصل إليك مطهرا، يعني قلت كلمة خبيثة عجل لي بها في الدنيا، ظلمت امرأتي عجل لي هذا الظلم في الدنيا، ظلمت ابني عجل لي بهذا في الدنيا، أكلت ولو طعمة خبيثة من مال حرام عجل لي بها في الدنيا. وكأن الله تبارك وتعالى استجاب للرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك إنك لا تطيق، ولكن قل اللهم آتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكان الرجل يدعو بها. فنقول أن من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين أنه قد يأخذهم ببعض ذنوبهم في الدنيا بالمصائب، بالمصائب. لو استمر الإنسان في معصية الله ومن المؤمنين، يعني يعصي ويرجع، يعصي ويرجع، قد يأخذه الله سبحانه وتعالى ويأخذه بذنبه في الدنيا. فلا يحزن إنسان إذا أخذ بذنبه في الدنيا أو أخذ ببعض ذنوبه في الدنيا، بل عليه أن يصبر ويحتسب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر من؟ لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن على كل حال يتقلب في نعيم الله تبارك وتعالى، إن أنعم الله عليه وشكر فهو في خير، وإن ابتلاه الله تبارك وتعالى بالمصائب وصبر فهو على خير عظيم. ليس كالمنافق الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، عبادة سطحية، عبادة هزيلة، فإن أصابه خير اطمأن به، ماشي الأمور، التجارة تربح والأولاد بينجحون في المدارس، وما فيش الحمد لله يعني الأولاد ما بيمرضون، والزوجة تمام، وبتولد أولاد ما شاء الله ذكور دائما، يعني ماشي الأمور على ما يرام 100%، فيزيد في العبادة، نروح حجة وعمرة، يعني تمام الأمور ماشية. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة مصيبة ابتلاء امتحان، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قول ربكم، نقرأ هذه الآية كثيرا، ولكن لا نقف أمامها نتدبر، أين نحن من هذه الآية؟ أين نحن من هذه الآية؟ هل نحن من الذين يعبدون الله بعمق إيماني، أم نحن من الذين يعبدون الله على حرف؟ فإن جاءتنا الخيرات جدنا في العبادة، وإن أصابتنا نقمة أو مصيبة خلاص تجد الإنسان اقفهر وجهه، ويعني انقبض قلبه، وصار الضيق يكاد أن يمزق أضلعه. ما هذا بشأن المؤمنين؟ هذا من شأن المنافقين، هذا من شأن المنافقين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، هؤلاء هم المتقون. إذا أصيب بالمصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فوض أمره إلى الله. إذا أصيب بالغم والهم دعا بدعوة ذنون وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم، وكذلك ننجي المؤمنين. فإذا هذه هي شأن المؤمنين. أما الله أما في حق المنافقين فقد سمعتم، فادخر ربنا تبارك وتعالى العذاب العظيم لهذا الشقي رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فلم يحد في الدنيا وادخر له العذاب الكامل في الآخرة، وهو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. عندما اعترض عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صلاة النبي على عبد الله، قال: أتصلي على عبد الله بن أبي؟ لأننا أتصلي على عبد الله بن أبي؟ وانظر هنا، انظر هنا إلى التجرد. الله أكبر، عبد الله بن أبي هو الذي تولى كبر الإفك، وهو الذي خاض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وياما منه مواقف يعني فتك بالمسلمين بسببها. في غزوة أحد ينفرد بثلث الجيش ويرجع في الطريق ويقول: على ما نقتل أنفسنا، غر هؤلاء دينهم. ومع كل هذا عندما يموت، وموقف آخر في غزوة المريسيع يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وينزل القرآن ويدل على قولته. هو يكفر بهذه القولة لأنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالذليل، وصفناه بالعزيز، ووصف نفسه بالعزيز، ورد عليه ربنا تبارك وتعالى بقوله: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. فالذي سماه منافقا هو من؟ رب العالمين، هو رب العالمين الذي سماه منافقا، وهو الذي قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومع كل ذلك لما مات قام يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغضب عمر الصديق، عمر الفاروق الذي كان يوافق الحق لسانه وقلبه وكان يجري الحق على لسانه وقلبه، ويغضب غضبا شديدا ويمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتصلي على عبد الله بن أبي؟ أتصلي على عدو الله؟ فقال نحي عني يا ابن الخطاب لأصلين عليه، لقد أمرني ربي بأن أختار استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أمرني ربي أن أزيد عن 70 لزدت. للمؤمنين رؤوف رحيم، لو وجد فرصة يفعلها لكي يغفر لمنافق أو يتوب الله على منافق لفعل. نحن نتربط ببعضنا، نتربط ببعضنا، لو وجدنا زلة على إنسان شهرنا به وكتبناها في كتب وعرضناها على الناس وكأننا نريد أن نعين الشيطان على أخينا حتى ينفتل عن دين الله. انظر لنبيكم صلى الله عليه وسلم ويصلي وينزل القرآن يؤيد عمر في هذا الأمر، وبالنهي الصريح بعد ذلك بألا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على أحد يموت بعد ذلك، وألا يقوم على قبره، وكفى بذلك شقاء ألا أن يحرم المنافق من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته عليه أو بالقيام على قبره والدعاء له. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذا هو عبد الله بن أبي بن سلول، ما فكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات وقال لا هذا أذاني في عرضي وهذا فعل كذا وهذا فعل كذا وهذا فعل كذا. لا، على المؤمن أن يتجرد. وتلك هي عائشة أيضا، انظر لعائشة في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بفترة كبيرة كان يدخل عليها حسان وكان قد عمي في أواخر أيامه، حسان بن ثابت، فلامها بعض الناس وقال لها أتدخلين هذا عليك بعد ما كان منه؟ فقالت عائشة قولتها، قالت والله إنه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استحسنت شعرا مثل شعر حسان، ونسيت الكلام الذي قاله فيها حسان وقال كذا وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك أرجعت الأمر أنه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دين الله. هذا هو التجرد، ليس المسألة مسألة شخصية، إنسان سبق أو إنسان عمل فيه كذا، تتحين الفرصة لكي تستبيح إرضه ولكي تستبيح شرفه ولكي تشهر به، لا، مسألة مسألة الدين. نجد الآن للأسف كثيرا أو بعض أهل العلم الذين جنحوا إلى الدنيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على الجميع، بمجرد أن يرى خطأ على عالم لا ينصحه فيما بينه وبينه. لأن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول لأحد معاصريه، ويبدو أنه محمد بن يونس، اختلف معه في مسألة، فذهب إليه الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأمسك بيده فقال إن كنا قد اختلفنا ألا يكفي أننا أخوان؟ يعني أخوان في الله، أخوة الإسلام نقصدها؟ إن اختلفنا في مسألة هل فقدنا أخوة الإسلام؟ هذه هي المسألة، بينك وبين أخيك أخوة ودين، هذه الرابطة ينبغي أن تكون يعني أوثق من رابطة النسب والحسب. ومع ذلك نجد أن بعض أهل العلم يعني تغيب عنهم هذه الحقائق في قول اختلفوا فيه أو اختلف فلان مع فلان، ويشهر بعضهم على بعض ولا حول ولا قوة إلا بالله، وينساق الطلاب صغار السن الذين يعرفون يعني إن وقف أحدهم يتكلم نصب الفاعل ورفع المفعول،
ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك يجلس الواحد حاطط رجل على رجل يقول هذا العالم مبتدع وهذا العالم صاحب بدعة وهذا العالم ظالم مضل وهذا العالم وهو لا يبلغ معشار أو إن قلت لا يبلغ مسمارا في نعل هذا العالم فيما قدمه للإسلام وفيما بذله لدين الله تبارك وتعالى. ولكن ما الحكمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابتلينا إن لله وإنا إليه راجعون. كل واحد منهم أقول لكم هذا حلال وهذا حرام ويفتي في مسائل والله لو عرضت على الإمام أحمد ربما كان يقول يعني دعوني من هذا لأني لا أستطيع أن أفتي فيه. لكن تجد ما شاء الله يعني شاب في 18 سنة أو أقل من ذلك يفتي في أمور دم يقول لك هذا حلال الدم وهذا يجوز دمه وهذا يراق دمه وهذا جائز وهذا ما غير جائز. إن الله وإن إليه راجعون. هذه مصيبة والله يا إخواني هذه مصيبة ابتلينا بها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشفها عنا. ليس لها من دون الله كاشفة. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا هما بمعنى هلا التحضيرية هلا إذا سمعتموه هلا عندما سمعتم الإفك كان ينبغي عليكم أن تظنوا في أنفسكم خيرا. وانظر إلى التعبير القرآني في أنفسكم ما قال في عائشة خيرا أو في غيركم خيرا إنما يقول في أنفسكم. طيب الذي يقذف يقذف نفسه أم يقذف غيره؟ الذي يلمز يلمز نفسه أم يلمز غيره؟ الذي يقتل يقتل نفسه أو يقتل غيره؟ ومع ذلك نجد التعبير القرآني يقول دائما ولا تقتلوا أنفسكم ويقول ولا تلمزوا أنفسكم ويقول هنا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذا يدلنا على شيء يدلنا على أن سائر المؤمنين كالنفس الواحدة كالنفس الواحدة. فالذي ينال من عرض أخيه كأنما ينال من عرض نفسه. هذه حقيقة ينبغي أن تصل إليها. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. هذا قول النبي على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو. انظر إلى يعني مثلا احتقان في الزور. طب ماذا الاحتقان في الزور؟ يسخن الدماغ والرجلين ما تقدر توقف عليه. يجي زكام زور انفلونزا تجد جسمك كله همل. يجيك حتى لو مثلا حبة بالمال مثلا في أصبع تجد جسمك كله سخن. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الجسد الإنساني عضو واحد وحدة عضوية. لو أي عضو في الجسد اختل تتعاطف معه الأعضاء الأخرى تتعاطف معه الأعضاء الأخرى. يجيك كما قلت لك صداع تلك يحدث لك خلل في التفكير وتريد تنام ما تستطيع تمشي حتى تحركات جسمك كلها همدان. لماذا كل هذا؟ لأن الجسد الإنسان في حقيقته وحدة متكاملة. لأنه في أصل كان خلية واحدة في أصل كان خلية واحدة عندما كان مضغة هي عبارة عن قطعة لحم متشابهة في الخلق. ولكن أوامر الله جاءت إلى الخلايا المتشابهة فأمر ربنا خلية أن تكون عينين وأمر أخرى أن تكون أنفا وأمر أخرى أن تكون دما. بل في الدم نفسه أمر خلية أن تكون قرات دموية بيضاء وأخرى أن تكون قرات دموية حمراء وأخرى أن تكون صفائح دموية وأمر هذه الخلية أن تكون 12 وهذه الخلية أن تكون الأمعاء وهذه الخلية أن تكون المستقيم. وهكذا أوامر جاءت من الله تبارك وتعالى لقطعة اللحم المتشابهة في الخلايا بأن تكون كذا وكذا. فكون من هذه القطعة المضغة إنسانا. ولذلك إذا اشتكى عضو من الجسد تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا البنيان الإسلامي يشبهه ربنا تبارك وتعالى بالبنيان الجسدي بالبنيان الإنساني. الإسلام المسلمون في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر. المؤمن كالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. افتقدنا هذه الروح، وحينما كانت هذه الروح سائدة بين المسلمين، امرأة قالت ومعتصما في عمورية، في عمورية قالت ومعتصما عندما أهينت، جرد لها المعتصم جيشا أباد به الروم من أجل امرأة. كم من نساء تنتهك أعراضهن، كم من وليد يقتل، كم من مسلم يشرد. فإذا قتل آلاف المسلمون فلا بأس، وإن قتل يهودي واحد أو نصراني تقوم الدنيا ولا تقعد، ويسمى القاتل بالإرهابي وأن المسلمين وحشيون. وعندما فعلت مذابح دير ياسين وصبرا وشتلة ومخيم البداوي وكل هذه المذابح على يد مناحم بيجن وغيره من الليكود، على يد هؤلاء جميعا الصهاينة السفاحون، كانت مسألة يعني عادية جدا تمر. عندما قتل ماركوس الفلبيني آلاف المسلمين وتركهم في المسجد الكبير حتى تعفنت جثثهم، ما تكلم الغرب ولا الشرق. وعندما حكم ضياء الحق عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالإعدام على ذي الفقار علي بوتو والد بن نظير العلماني المشهور السفاح، عندما حكم عليه بالإعدام قامت أمريكا، وقامت أمريكا الآن تزوجتنا خلاص، تزوجتنا من زمان خلاص، إن لنا نحن العالم الآن على ذمة أمريكا، إن شاء أن يطلق تطلق في أي وقت يطلقنا إن شاء، رضي عنا رضي عنا. الآن أمريكا يعني سيدة العالم، حتى في مسألة الأمم المتحدة المفروض يعني منظمة مستقلة، المفروض منظمة مستقلة لا حريتها. الآن أمريكا لها الحق الفيتو حتى على العضو الذي سيكون مبعوث الأمم المتحدة الفترة القادمة، تقول سأستخدم حق الفيتو لو فلان ترشح. نحن لا ندافع عن أشخاص، إنما ندافع عن المبدأ الذي أنتم وضعتموه، المبادئ أنتم، حتى أبين لكم كذبهم. الآن المسألة يعني عجيبة، فقامت أمريكا وقامت بريطانيا وقامت الدنيا كلها وقالت أي الهمجية الوحشية الإسلامية، لماذا تحكمون على الرجل بالإعدام؟ الرجل قتل آلاف، الرجل قتل آلاف من المسلمين، ويقتل المسلمون في كل مكان ولا أحد يحرك لهم ساكن. وعندما يقتل يهودي واحد أو نصراني الله أكبر، تقوم الدنيا ولا تقعد. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يحفظ المسلمين في 16 أمريكي اللي قتلوا أمس، يعني مسألة يعني ممكن يكون وراءها يعني أيدي خبيثة. هذه الأعمال أصلا لا نقرها إسلاميا، وإنما قد تكون هناك أيدي خبيثة من وراء هذه الأعمال. لماذا؟ لتحدث الزعزعة بين المسلمين في أرض الحرمين، وبعد ذلك يكون هناك مسوغ لضرب المسلمين، لأنهم ماذا؟ إرهابيون أمام أعينكم، يستخدمون الفرقعات والسيارات المفخخة. فهذه احذروها، ولا ترددوا كلام الجرائد والأخبار أن هؤلاء من السلفيين وهؤلاء من كذا. لا أبدا، لا يوجد إنسان يتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا ويبيح دم الناس حتى ولو كانوا من اليهود والنصارى، اللهم إلا بحرب مشروعة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى، ولها إمام مسلم ولها ضوابط شرعية كثيرة. أما هذه الأعمال الجانبية، والله الذي لا إله إلا هو، يا أن يتبادر إلى أذهاننا أن وراءها أيدي خبيثة تريد أن تفتك بالصحوة الإسلامية وبالمسلمين الذين نهضوا في أرض الحرمين وبدأوا يعني يبلغوا الناس دين الله تبارك وتعالى، وكما تحدث في أي مكان. وأحكي لكم ونختم هذا اللقاء بواقع حدثت في سنة 48، حتى تعرفوا كيف يعني الموساد الإسرائيلي بيكون وراء مخططات عالمية، لأن الصهيونية ينبغي أن تقرأوا عنها، اقرأوا بروتوكولات حكماء صهيون، اقرأوا، ولكننا لا نقرأ للأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في سنة 48 أعلنت إسرائيل على قبول المهجرين من الدول المختلفة العربية من اليهود في الدول العربية أو في الدول الأوروبية. وكانت هناك جالية كبيرة جدا في العراق، يقال كان قوامها حوالي 50,000 يهود. وطلبت الحكومة الإسرائيلية آنذاك أن يهاجروا إلى فلسطين، ما رضيوا أن يهاجروا لأن كان يشعروا بالزلزلة وعدم الاطمئنان في أرض فلسطين في تلك الفترة، حروب مستمرة ولا ليس لهم كيان ولا ما شابه ذلك. فماذا تفعل إسرائيل تجاه هذا الامتناع اليهودي؟ عملوا حين جاءوا في يوم من أيام أعياد اليهود وفي معبد يهودي، وإذا بهم يجندوا شابا يهوديا بتفجير عبوة ناسفة في داخل المعبد اليهودي، مات بسببه حوالي 1,000 يهود. خلي بالك، يضحي ممكن اليهودي بعدد من اليهود ليصل إلى مأربه وهدفه. يقول التاريخ في هذه الواقعة، يقول بعدها في اليوم التالي على الفور هاجر إلى إسرائيل أكثر من 30,000 يهود. هاجر إلى إسرائيل من العراق أكثر من 30,000 يهود من الجالية. قالوا إذا لماذا؟ لأنهم نشر انظروا المسلمون لا يريدونكم بين أظهرهم بين أظهرهم، المسلمون لا يتقونكم في بلادهم، ونسبوا المخطط لمن؟ للمسلمين، أنهم الذين فجروا العبوة الناسفة وتشاء الأقدار بعد ذلك يستطيع المسلمون أن يكتشفوا أن المخطط كان من الموساد وأن الأيدي التي دبرت إنما كانت من المخابرات الصهيونية. وقس على ذلك أمورا كثيرة وكثيرة وكثيرة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ونكمل في الآيات التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلن فيها براءة عائشة رضي الله عنها وبراءة صفوان بن المعطل رضي الله عنه من التهمة التي رماهما بها رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، واتبعه في ذلك طائفة من المؤمنين، ذكرت منهم حسان بن ثابت رضي الله عنه وحمنة بنت جحش رضي الله عنها ومصطح ابن أثاثة رضي الله عنه. وذكرت في اللقاء السابق قول الحق تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه، يعني الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وذكرت لكم حديث أبي أيوب الأنصاري عندما قالت له زوجه أم أيوب رضي الله عنها: أتسمع يا أبا أيوب ما يقوله الناس عن عائشة؟ قال: أسمع وهذا الكذب. ثم توجه بسؤال إلى أم أيوب زوجه، فقال لها: يا أم أيوب، أكنت فاعلة ذلك؟ يعني هل من الممكن أن تزنين؟ قالت: أكنت فاعلة ذلك؟ قال: أكنت فاعلة ذلك؟ قالت: لا. قال: فوالله إن عائشة أطيب منك وأفضل، فإذا كنت أنت لم تفعلي ذلك فعائشة أفضل منك وأطيب، فكيف يليق بها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحليلته، كيف يليق بها أن تفعل ذلك؟ وهذا معنى قول الحق تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه. وهذا تحضير، يعني هل حين سمعتم الإفك والكذب على عائشة هل ظننتم، وكان من الأليق أن تظنوا بأنفسكم خيرا؟ وقلنا هنا التعبير بالنفس
يدل على أن المسلمين جميعا كالنفس الواحدة. والدليل على ذلك في القرآن كثير، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، مع أنك لم تسلم على نفسك إنما تقول السلام عليكم. ولا تقتلوا أنفسكم، مع أن المقصود هنا يعني لا يقتل أحدكم غيره، ويدخل فيها قتل إنسان لنفسه. فهذا التعبير، ولا تلمزوا أنفسكم أيضا، يعني لا يلمز بعضكم بعضا بالألقاب. فالتعبير بالنفس هنا معناه أن المسلمين في الأصل كالنفس الواحد، وضربنا مثال بذلك كالجسد الواحد، إذا تداعى منه عضو أو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هلا إذا سمعتموه، هلا عندما سمعتم الإفك والافتراء على عائشة، هلا ظننتم بأنفسكم خيرا؟ هلا قلتم ما ينبغي أن نقول مثل هذا الكلام؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. والكلام عن البينة ذكرناها من قبل، أن الذي يتكلم في عرض مسلم أو في عرض مسلمة لا بد أن يأتي بالبينة، والبينة هي أربعة شهود كما ذكرنا من قبل. فإذا لم يأتوا بالشهداء فما حكمهم عند الله تبارك وتعالى؟ إذا كان الرجل صادقا في رؤيا إنسان بالزنا، أو في رميه إنسان بالزنا، أو في رميه مسلمة بالزنا، هو في علم الله تبارك وتعالى صادق، ولكن الشرائع الإسلامية تأخذ الإنسان بالظاهر، فأولئك عند الله يعني في حكم الله تبارك وتعالى هم الكاذبون. فنحن لنا الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى الشرائع. وهذا ما يقوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، بعدما تولى الخلافة، قال: أيها الناس، إن الوحي قد انقطع، لم يأتينا وحي من السماء يخبرنا بأن هذا أفاق، أو أن هذا كذاب، أو أن هذا منافق، إن الوحي قد انقطع. فمن أتانا بخير في ظاهره أمناه وجازيناه عليه خيرا، ومن أتانا بسوء في ظاهره عاقبناه وحاسبناه وتركنا سريرته على مولاه سبحانه وتعالى. فالشرع له الظاهر. رجل قد يكون صادقا حينما يقذف إنسانا، قد يكون صادقا إذا قذف مسلما، ولكن الشرع رتب أحكاما منضبطة. إذا أردت أن تتكلم على إنسان بالفاحشة فعليك أن تأتي بأربعة شهود، فإذا لم تأتي بالشهود ضربنا ظهرك 80 جلدة. وكذلك المرأة لو رمت إنسانا أو رمت إنسانا وليس عندها الشهود ضربنا ظهرها 80 جلدة واعتبرناها من الفساق، ولن تقبل شهادتها عندنا إلا إذا تابت إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة واعترفت بذنبها. فهذه الأحكام منضبطة على الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى الشرائع. لنا إنسان يرتاد المسجد، يصلي في جماعتنا، فلا ينبغي أن نشهد له إلا بالإيمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال ربنا تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن حكمنا على من ارتاد بيتا من بيوت الله وعمل بالطاعة وشهد صلاة الجماعة، حكمنا عليه بأنه من المؤمنين من المسلمين. وإن جاء وإن كانت سريرته وإن كان باطنه يخفي نفاقا، فتركنا سريرته وتركنا داخله على الله تبارك وتعالى يحاسبه. والدليل على ذلك من الكتاب والسنة كثير. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتيه أسامة ابن زيد رضي الله عن أسامة وعن أبيه. وفي إحدى الغزوات جاء رجل عندما أشهر أسامة السيف على الرجل من الكفار قال أشهد أن لا إله إلا الله، فضربه أسامة بعدما قالها وذهب وقص القصة بأمانة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قالها؟ قال يا رسول الله قال تعوذا، يعني خوفا تحت وطأة السيف لما وجد أن عمره سينقضي قال أشهد أن لا إله إلا الله. فلا يزال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأسامة أقتلته أو أضربته بعد أن قالها؟ وكيف بك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فيقول أسامة تمنيت أني أني لم أسلم قبل هذا اليوم، تمنيت أني ما أسلمت من قبل، لأنه قتل نفسا مسلما، ولكنه بتأويل وباجتهاد من أسامة أنه قتله تعوذا، أن قتل رجل لأن الرجل أسلم تحت وطأة السيف يعني كان خائفا. فلنا ظاهر الناس، أما سرائرهم فيتولاها ربنا تبارك وتعالى. أما إطلاق اللسان في أحوال الناس وهذا منافق وهذا زنديق وهذا كذا وهذا كذا بدون بينة، لا يجوز أبدا في حق المسلم أن يفعل ذلك. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني هل لا جاءوا بشهود أربعة على إفكهم هذا وعلى قولهم هذا؟ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله يعني في حكم الله تبارك وتعالى وفي شرع الله تبارك وتعالى هم الكاذبون. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. التلقي والتلقف والتلقن، تلقى تلقف تلقنا بمعنى واحد ولكن مع اختلاف طفيف في الحالات. فالتلقي أن يتلقى الإنسان ويستقبل خبرا أو علما، والتلقف فيه معنى استقبال الخبر ولكن بسرعة بشغف، والتلقن فيه استقبال أيضا للخبر أو للعلم ولكن بحذق ومهارة وتؤدة. فتقول أنت تلقن ابنك الشهادة، تلقن ابنك الحلال والحرام من الصغر، تلقن ابنك القرآن، ففيه تكرار، فيه معنى التكرار. فتلقونه هنا بمعنى تتلقونه بألسنتكم، يعني ينقله بعضكم، استقبلت الخبر من فلان ونقله بلسانه بدون علم في قلبه وبدون يقين